إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. إخوة الإسلام، دخول الجنة أمنية كل مؤمن بالله واليوم الآخر. عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وفي حديث عبادة رضي الله عنه إرشاد للمؤمن إلى ما يحقق له أمنيته ويبلغه مراده من دخول الجنة والنجاة من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أي التزموا فعل ست خصال، التزموا أنا لكم في مقابل ذلك بدخول الجنة مع السابقين الأولين أو من غير تعذيب. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم. اصدقوا في حديثكم كله ولا تكذبوا، فإن الصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات الكافرين والمنافقين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. فعلى المسلمين أن يتحروا الصدق في حديثهم، فإن الصدق منجاه، وأن يجتنبوا الكذب فإن الكذب مهلكه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا أسوة حسنة للأبناء في مكارم الأخلاق كلها، ولا سيما الصدق، حتى ينشأ الصبيان من صغرهم على تحري الصدق واجتناب الكذب. فإذا حدث الرجل ولده حديثا يجب عليه أن يصدقه، وإذا وعده وعدا يجب عليه أن يفي له. عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. وأمر الإسلام المسلمين بتحري الصدق في معاملاتهم كلها، في بيعهم وشرائهم. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بل بلغ من اهتمام الإسلام بالصدق أنه لم يبح الكذب حتى في المزاح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث الحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الوفاء بالتفصيل. وأدوا إذا أتمنتم، كما أمركم الله تبارك وتعالى حيث قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أمر عام بأداء الأمانة، يشمل أداء العبد الأمانة فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس. ففيما بينك وبين الله أمانة، يجب أن تحافظ عليها وتؤديها. من ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمانة لازمة في كل شيء، في الوضوء والغسل من الجنابة، والصلاة والصيام، وكل ما فرضه الله تبارك وتعالى عليك. فالدين كله عندك أمانة، يجب أن تؤديها، ويتحقق ذلك بفعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فمن أدى الواجبات وترك المحرمات فقد أدى الأمانة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما الأمانة فيما بين العبد والناس فهي تشمل كل من تعامله في حياتك من الأهل والأقربين وغيرهم. فأول من يدخل في ذلك الزوجة والأولاد، فهم عندك أمانة يجب أن تتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن ترشدهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال بعض السلف: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ويجب على المرأة أن تعلم أنها مسؤولة في بيت زوجها، أنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فيجب على المرأة أن تكون أمينة على مال زوجها وأولاده، فأن تحافظ على ماله وولده وسره ولا تخنه في شيء من ذلك. أما الأمانة فيما بين الناس عامة في المعاملات فيدخل فيها الوديعة والعارية والقرض والثمن المؤجل. إذا اشتريت بالدين ولم تدفع ثمنا فالثمن المؤجل عندك أمانة، وقيمة الإيجار، قيمة إيجار العين التي أجرتها، الإيجار عندك أمانة للمالك، يجب عليك أن تؤدي هذا كله لأهله. فإن الله تعالى قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال السيوطي رحمه الله: وقد استدل المالكية بعموم الآية على وجوب أداء الأمانة للحربي. واسمع وتأمل لتعرف سماحة الإسلام وعظمة الإسلام. الحربي هو الكافر المحارب، الكافر المحارب في وقت الحرب إذا ائتمنك يجب أن تؤدي أمانته. قال رحمه الله: فلو دخل حربي بلدنا بأمان، لو دخل حربي بلدنا بأمان فاستودع مسلما أمانة ثم مات في بلدنا، يجب رد أمانته إلى أهله. وإذا استدان المسلم في وقت الحرب في بلاد الحرب من الحربي دينا ثم خرج من عندهم وجب عليه رد الأمانة. والأسير المسلم في أيدي الكفار المحاربين إذا ائتمنه الحربي على أمانة لا يجوز له أن يخونه فيها. فهذا هو الإسلام، دين الأمانة ودين الوفاء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في أداء الأمانة للمحاربين، فكلنا يعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش لقبوه بالصادق الأمين، حتى بعد أن بعثه الله وأرسله إليهم وكذبوه فيما جاء به من عند الله، ما كان أحد عنده شيء يريد أن يحفظه يجد من يأتمنه عليه سوى محمد. فعند الهجرة حينما عزموا على قتله صلى الله عليه وسلم وأذن الله له في الهجرة إلى المدينة، كان عنده أمانات لهؤلاء الذين يريدون قتله، والذين أخرجوه من بلد هي أحب البلاد إليه، ومع ذلك وفاء لهم أمر عليا رضي الله عنه أن يبيت على فراشه في تلك الليلة التي سيخرج منها أو يخرج فيها، فإذا أصبح رد الأمانات إلى أهلها. فأدوا إذا أتمنتم كما أمركم الله ورسوله. فمن كانت عنده أمانة فأداها في الدنيا فقد أطاع الله ورسوله وبرأ ذمته، ومن خان الأمانة في الدنيا وضيعها أخذت منه يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يقول الله تعالى له: أد الأمانة. يقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية إلى النار. فينطلقون به فينظر فيها فتتمثل له أمانته كهيئتها يوم أخذها، فيعرفها فيهوي في إثرها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج وقعت فهوى في إثرها، ثم حملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج سقطت، فلا يزال في طلبها أبد الآبدين. اصدقوا إذا حدثت، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم. احفظوا أيها الرجال والنساء فروجكم عما حرم الله تبارك وتعالى، لثناء الله تعالى على الفاعلين، حيث قال: والحافظين فروجهم والحافظات، أي الذين يحفظون فروجهم عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ فرجه من نظر من لا يجوز له النظر إليه، ومن لمس من لا يجوز له لمسه، ومن وطئ من لا يجوز له وطئه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الخامس من تلك الخصال الست: غضوا أبصاركم. غضوا أبصاركم كما أمركم ربكم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غضوا أبصارك، لا تنظر إلى ما نهاك الله تعالى عن النظر إليه. ولقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بغض البصر، ووعد على ذلك بالجنة. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. وقال صلى الله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والمراد بالأولى الداخلة في باب العفو هي نظرة الفجأة، كما في الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغض بصره، فإن النظر هو الداعي إلى كل الشرور، وهو بريد الزنا ورائد الفجور، وكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. واعلم يا من يقلب طرفه في المواقع الإباحية ليل نهار، اعلم أن الله يراك. يا من يقلب صفحات النت ويدخل على المواقع الإباحية بالليل وبالنهار، ومنهم رجال بجوارهم زوجاتهم، تركوا زوجاتهم ودخلوا على المواقع الإباحية، استغنوا عن الحلال بالحرام. اعلم أن الله يراك. ولذلك ختم آية الأمر بغض البصر بقوله: إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا هممت بالدخول على المواقع الإباحية فاعلم أن الله يراك، فاستحي من الله عز وجل، فإن الحياء من الله عز وجل هو أكبر عون على غض البصر، بل هو أكبر عون على ترك المعاصي كلها. ولذلك قيل للإمام الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. سادس تلك الخصال التي ضمن النبي عليه الصلاة والسلام لمن التزم بها الجنة بغير حساب ولا عذاب أو من غير تعذيب: كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، لا تتعاطوا بأيديكم شيئا منعتم منه، لا تضربوا من لا يسوغ ضربه، ولا تقتلوا من لا يحل قتله، ولا تقلعوا غرسا وزرعا، ولا تنقلوا حدا، ولا تهدموا بنيانا، ولا تقطعوا طريقا، ولا تلقوا الأذى في الطريق تؤذون به المارة، ولا تكتبوا بأيديكم سحرا، ولا تكتبوا بأيديكم شكاوى كيدية تؤذون بها عباد الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. فمن تحقق بهذه الخصال الست فقد بلغ الاستقامة، قد بلغ درجة الاستقامة المأمور بها في القرآن، وتخلق بأخلاق الإيمان، وكان قدوة حسنة وداعية إلى الله تعالى بجميل صفاته وكريم أخلاقه. فمن المعلوم أن تأثير السلوك في الناس أشد من تأثير القول. ولذلك قيل: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. وعلى المسلم أن يحذر أن يكون له وجهان، وأن يحذر أن يكون له ظاهر وباطن، بل يجب على كل مسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يكون له وجه واحد، وأن يكون ظاهره وباطنه سواء، وأن يعلم أن ما يكتم لا بد أن يظهر، وما يستر لا بد أن ينكشف، مهما خفي أمرك على الناس، مهما كان ذكاؤك وحصافتك ودهاؤك، فمهما تخفي يظهره الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.